أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من دورة هذا كتابنا لتدبر علوم القرآن وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى تدبرنا سويا سورة الفاتحة، وما زلنا في تدبر سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التدبر وحسن الموافقة لمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا بكم أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا من هذه الجلسات ولا من التلاقي فيه. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته في تدبر سورة البقرة، واليوم إن شاء الله سنبدأ الوجه رقم 13. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هنقرأ الأول الكلمات من كتاب القرآن تدبر وعمل. تفادوهم أي تسعوا في تحريرهم من الأسر، خزي ذل وفضيحة. وقفينا أي وأتبعنا، غلف أي مغطاه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، طبعا إحنا ما زلنا في عرض الكلام أو معرض الكلام مع بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يتكلم مع بني إسرائيل اللي هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه معهم وخطابه لهم يا بني إسرائيل بيذكرهم يعني الكوارث والمصائب التي كانت تصدر عن أبائهم وأجدادهم. تمام، وقلنا قبل كده أن كلمة يا بني إسرائيل دي فيها ما فيها من التوبيخ، ولكن بشكل يعني إيه غير مباشر، بمعنى لما مثلا عارفة اللي هو إيه، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني بقى أنتوا يا أولاد إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام أبو سيدنا يوسف، بقى أنتوا يا أولاد إسرائيل تعملوا يطلع منكم كذا وكذا وكذا. فهو نفس أصلا الجملة بتاعت يا بني إسرائيل دي فيها ما فيها من التقريع لبني إسرائيل وما فعلوه. فهو هنا سبحانه وتعالى بعد ما وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وتكلمنا مبارح عن هذه الأمور، وتكلمنا عن الميثاق الغليظ الذي أخذ على بني إسرائيل إن هم لا يعبدوا إلا الله، لا يوحدوا إلا هو، وأن لا وبالوالدين إحسانا والإحسان إلى الناس والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأقارب، كل الكلام ده تكلمنا فيه، وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى خصص الميثاق شوية، يعني الأول كنا بنتكلم في التوحيد بصفة عامة، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاقكم. ميثاقكم ده الكلام موجه لمين؟ لبني إسرائيل برضه. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يذكرهم بآخر عهد، أو يعني بالعهد الآخر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أخذوا عليهم، وهو إيه هو بقى العهد ده؟ أن لا يقتل بعضهم بعضا، محدش فيكم يقتل التاني، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم بغير حق، وأنهم أقروا بمعرفة هذا العهد ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وهو أن لا يقتلوا بعضهم بعضا. يعني هم ربنا سبحانه وتعالى مش بس خد عليهم العهد، لا، عارفة اللي هو إيه، ده أما أقولك مثلا ده أنا مش بس شهدتك على العهد، ده أنا خليتك تمضي عليه، ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم ده أنا مش بس خليتكم تقروا باللي في العهد، ده أنا خليتكم كمان إيه تشهدون، يعني تقروا باللي فيه. والله سبحانه وتعالى بيقول لهم أنتوا ما أنكرتوش الكلام ده، ولكن نقضتوه وفعلتوا ما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه، فقتل بعضكم بعضا وأخرج بعضكم بعضا من ديارهم، وتعاونتم على أهل ملتكم بالمعصية وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني إيه؟ يعني وإذ، أي وإذ في القرآن افهمي على طول إنها معناها واذكروا أو واذكروا. الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ببساطة واذكروا حين أخذنا عليكم وعلى آبائكم من قبل ألا يقتلوا بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم بغير حق. لا تسفكون دماءكم، يعني محدش فيكم يقتل التاني. ليه بقى؟ ليه دماءكم؟ مش المفروض مثلا لا تسفكون دماء بعض، او لا تسفكون دماء اخوانكم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال عن الخطاب لا تسفكون دماءكم، دماءكم انتم، دماءكم انتم ليه؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هنا عايز يفهمنا معنى مهم جدا جدا، اهل المله الواحده نفس واحده. خليها كده ايه جمله في ذهنك في دماغك، حطيها في على التلاجة، حطيها على باب الشقة، حطيها في أي حتة. أهل الملة الواحدة نفس واحدة. مثلا لما حد يسألني سؤال يقول لي وهل يسفك أحد دمه ويخرج نفسه من داره؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ أخذنا ميثاقكم لتسفكون دماءكم ولتخرجون أنفسكم من دياركم. وفي حد بيخرج حد بيخرج نفسه من بيته؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ما تخرجيش نفسك من بيتك، ما تخرجش نفسك من بيتك. وفي حاجة اسمها كده؟ لا. قال لك بقى المعنى إيه؟ لما كانت الملة واحدة وربنا سبحانه وتعالى واحد فالأمر واحد. إزاي؟ أنهم في الأمم كالشخص الواحد، فجعل قتل بعضهم بعضا وإخراج بعضهم بعضا قتلا لأنفسهم ونفيا لأنفسهم. يعني كأن أنت مثلا أنت لما لما واحد يقتل أخوه المسلم كأنه قتل نفسه. وعشان كده برضو سيدنا موسى لما كان بيقول لهم إيه فقتلوا أنفسكم، يعني إيه فقتلوا أنفسكم؟ يعني كل واحد يقتل الثاني. نفس المعنى اللي في الآية دي، ربطي القرآن ببعضه، نفس المعنى اللي في الآية دي. يبقى معنى كده إن لو واحد قتل الثاني يبقى معناه إيه؟ لحظة واحدة خالد، معنى كده إن يقتل بعضكم بعضا أو ألا يقتل بعضكم بعضا، تمام، أو لا تسفكون دماءكم، معناها إيه؟ يعني محدش فيكم إيه؟ يقتل التاني. خلاص كده. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني محدش فيكم يعتدي على حد بالإخراج من الديار، محدش يترك حد، يعني بمعنى أصح محدش يجلي حد عن وطنه، محدش يقول لحد يمشي من الأرض دي، محدش ينفع يقول لحد كده. قوله لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أما النفس، ليه النفس تميت نفس أخي؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر. عارفين يعني إيه دساها أخي؟ كلمة دساها يعني إيه؟ عارفة لما بتدس اللحمة في الرز تدس، يعني إيه تدس؟ يعني تخبي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها، بتزكيها بتطهريها بتطلعيها بتطلعيها في الشمس بتنشريها بتطلعي اللي فيها من أضغان من أحقاد. ها وإيه كمان؟ وقد خاب من دساها، اللي يقعد بقى إيه يخبي اللي فيها. عندي حقد مش منتبهها له، مش مهم يعني عندي حقد من الناس كلها بتحقد، عندي حسد من الناس كلها بتحسد، عندي غيرة من الناس كلها بتغير، عندي غضب من الناس كلها بتغضب، وقاعدة وعندي أريحية. لذلك دايما لما بتكلم مع أي حد في بداية دعوتي أو معرفتي بيه بتكلم عن القلب. يعني في كيان الدعوة دايما الواحد لازم وانت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى أول حاجة تترقي عليها وتهتمي بيها القلوب، لأن القلب هو محل نظر الرب. القلوب فيها ما فيها خالص، عشان كده بنقول التعلقات فيها ما فيها، من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ومن الركون الى غير الله سبحانه وتعالى. سواء بقى احنا بنتكلم كمان عن التعلقات الحلال، ما بالك بالتعلقات الحرام؟ هي دي. عشان كده هو ليه بقى النفس سميت نفس بقى؟ قال لك النفس سميت نفس لانها انفس ما يكون في الانسان. الله اكبر. النفس سميت نفس لانها ايه؟ انفس ما يكون. يعني ايه انفس ما يكون؟ اغلى حاجه، حاجه نفيسه، حاجه غاليه، حاجة لا تقدر بمال. أنفس حاجة. إيه أهم حاجة في البني آدم؟ النفس. إيه الدليل؟ عارفة إيه الدليل؟ روحه. إيه الدليل إن النفس والروح دي أغلى حاجة في الإنسان وأهم حاجة في الإنسان؟ لما الإنسان بيموت وهو على خشبة الغسل، لو جابوا له مية مغلية مش هيقول آه، لو جابوا له مية متلجة مش هيقول آه. ليه؟ أصل روحه خلاص اللي كانت عاملة له قيمة ما بقتش موجودة. فالنفس دي هي اللي عاملة لنا قيمة. فالنفس دي بقى عشان تعمل لك قيمة بجد وصح لازم تطهريها. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. بجد كثير من يحسن المدح، قليل من يحسن الإيه؟ النقد. في ناس تنقدك نقد إيه هدام، تقولك إيه وحش 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 وحش، حطي لي إيدي على الحاجة اللي عندي اللي أنا اللي عايزة تتقوم عشان أعرف أقومها. حطي لي إيدي على المرض اللي أنا ممكن أبص فيه وأقول هو هي دي ولا لأ. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. شوفي هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ دماءكم وأنفسكم. وإن كان المراد هنا بذلك لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يخرج بعضكم بعضا، هنا بقى دلالة على حاجة مهمة جدا، إن ظلمك أو ظلمك لأخيك هو ظلم لنفسك، إساءتك لأختك في الله هي إساءة لنفسك. ليه؟ لأن المؤمنين كالجسد الواحد في البلد الواحد، في الأرض الواحد، للرب الواحد سبحانه وتعالى، كالجسد الواحد يتألم كل عضو لألم غيره من الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاستشعري كده بقى أن كل ظلم يقع على أي مسلم في أقاصي الأرض ومغاربها كأنك أنت بالظبط اللي اتظلمتي. إيه اللي ما بيخليش الناس تتحرك لآلام الناس اللي في هنا اللي هنا واللي هنا واللي في الدول العربية والناس اللي بتتسحل والناس اللي ليه؟ لأن إحنا نسينا المعنى ده، إن هو لما بيحصل فيه كده كأن أنا اللي حصل فيه كده. عارف زمان لما كان أيام العراق ما غزت الكويت ومش عارف إيه بتاع، لما كان بيقول بيتي وبيقول بيته، هو أصلاً المفروض يبقى بيت واحد، والمفروض أنا بيتي يبقى بيتك وبيتك يبقى بيتي، ده المفروض، وهو ده اللي خلانا ننزل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، هو ده اللي خلى التاريخ الإسلامي بعد كده يبقى كله قتل وسفك دماء. ليه؟ لأننا اعتبرنا بعض أنا وإنتي كيانين مش كيان واحد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ها ولا تنازعوا فتفشلوا وإيه؟ ويذهب ريحكم وتذهب ريحكم. الريح يعني إيه تذهب ريحكم؟ ما يبقلكوش قوة، ما يبقلكيش قوة. هو أنت لما تبقي ما تجيبي مثلا مروحة ريشة واحدة زي ما تجيبي مروحة أربع ريشة؟ ده زي ده؟ مش ممكن. طب إيه الفرق؟ عدد الريش، العدد. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، هو العدد مش هو المهم، احنا غساء كغساء السائل صح، بس في نقطه برضو تكسير سواد المسلمين. عشان كده بقول لك دايما ما تحرصيش ان انت تكسري سواد معاصي، ما تحرصيش ان انت تكسري سواد بدعه. تقول لك مثلا هو مولد النبي، طب مش مشكله لما نروح مش عارف ايه ماشي، بس انت كده بتكسري سواد المبتدعين، بتكسري سواد العصاه لما بقى في مكان كله معاصي انا كده بكسر سوادهم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يكسر من سواد المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده طبعا نستخلص منه حاجة مهمة قوي، ان نفوس اهل الايمان نفس واحدة، كالنفس الواحدة. فلازم بقى علشان تحبي اخوانك في الله سبحانه وتعالى وتحبي اختك في الله سبحانه وتعالى ان تحبي لها ما تحبي لنفسك. ليه لا يؤمن احدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ ليه؟ لان هو اخوه هو نفسه، ده عند ربنا. احنا مش بنتكلم على مقياس البشر، سيبك من مقياس البشر ده خالص، اللي هلكنا وأرضانا وودانا في 60 داهية وخلانا نفوسنا ما يعلم بها إلا الله، وخلانا ما فيش حاجة اسمها تزكية للنفس، وما فيش حاجة اسمها كذا، وعنينا مرشوقة في حياة غيرنا وحالنا ما يعلم بنا إلا الله. مش هقولك غيرنا، لا احنا كل واحدة تتهم نفسها. ما هو مش فلانة بتحسدك وانت اللي ملاك، يعني انا اولكم كلنا فينا يعني داء عضال، وهو عدم النظر الى النفس. فالمفروض ان انا ليه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه؟ لان المفروض ان احنا ايه، وان امتكم ها امه واحده وانا ربكم فاعبدون. انتوا واحد، انتوا كيان واحد، انتوا حاجه واحده. لو مشيتوا على سنه واحد وتعبدتوا لرب واحد هتبقوا كيان واحد. لكن اللي حصل مش كده، اللي حصل ان احنا ايه، اخذتنا المآخذ فسيبنا سنة الواحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توحيد وجهة السنة، توحيد وجهة الاتباع، وسيبنا الإخلاص للواحد فأخذتنا المآخذ فبقينا متشرذمين، كل شوية إيه، كل حزب بما لديهم فرحون. هي دي. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بعد هذا الميثاق بقى ما أخذ على بني إسرائيل، طبعا الكلام موجع لينا إحنا، مفروض إحنا كلنا الكلمات دي. هو ده التدبر. كان في النهاردة بنت من بناتي بتسألني، بس طبعا أنا اعذروني يا أخوتي والله ما عندي وقت أرد على الخاص. بنت من بناتي بتسألني إيه الفرق بين التفسير والتدبر؟ هو ده التدبر. أنت تاخدي الآية زي بالضبط الدواء. أنت لما بيبقى عندك أعزكم الله كله في صباع رجلك، أعزكم الله، بتعملي إيه؟ بتجيبي اللي هو مش عارفة الكولوماك أو حاجة الدواء ده، تاخديه وتقطري بيه على مكان الكله. ليه؟ عشان يدوبه. هو ده بقى بمعنى أصح يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا حاجة كده بالمعاني التدبر، إن أنت بتجيبي الآية تحطيها على المرض اللي في قلبك، فيبدأ الأمور تشتغل. يعني شوفي بعد مثلا حلقة بر الوالدين امبارح، النهاردة جاني ما جاني من الأسئلة عن إيه؟ عن موضوع بر الوالدين. ليه؟ طرقتي باب، جيتي على الوجيع زي ما بيقولوا، بمختلف الأسئلة بقى، بمختلف الأشكال، دي كذا ودي كذا، ودي ما بتبرش ودي بتعق، ولا دي بتبرك قوي، لا دي الأم دي متعبة، لا دي كذا هكذا. لكن المهم في الآخر في موضوع، في نقطة، في حفرة جيت انت رحت حاطه ايه في وجع، رحت انت حاطه عليه الدواء، بقى بيحرق قوي وبقى مشعوط قوي. ليه؟ عشان انت بدات تعالجيه. هو ده التدبر. غير بقى التفسير، التفسير ان انت تفهمي معنى الايه، التفسير ان انت تفهمي معنى الايه، لكن التدبر ان انت تجيبي الدواء وتقطري منه على الايه المرض فيوجعك، فتحسي بالم، فتحسي بوخز، فتقولي ايه ده ايه ده ده بيوجعني قوي. اقول لك لا لا معلش اصبري كده وخليكي جدعه، ما هو الخراج علشان يتنظف لازم ايه، لازم يوجع. اي حاجه في الجسم عشان تتعمل، الضرس عندك لما بيبقى مسوس لازم تفحفريه جامد والدكتور يديكي بنج وتتألمي وتتعبي عشان يبقى كويس. وجع ساعه ولا كل ساعه؟ هو ده الفرق. ثم اقررتم وانتم تشهدون. بعد هذا الميثاق بقى بقيتم عليه وقد اقررتم بمعرفته وصحته وشهدتم عليه، فهو لديكم باق لم يغب عنكم ولم تنكروه، اللي هو اقررتم. ثم انتم هؤلاء بعد كده بقى تقتلون انفسكم. يعني ايه بقى تقتلون انفسكم؟ يعني تقتلون اخوانكم. وقال ابن كثير يذكر الله سبحانه وتعالى على اليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان الاوس والخزرج وهم الانصار. يعني هنا بمعنى اصح ربنا سبحانه وتعالى يقصد بمين ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. هنا بقى بيقصد مين؟ بيقصد اليهود اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الاوس والخزرج وهم الانصار كانوا في الجاهليه عباد للاصنام، وكانت بينهم حروب كتير جدا. وكانت يهود المدينه ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم حلفاء الخزرج، وبنو قريظه دول كانوا حلفاء الاوس. فكانت الحرب اذا نشبت بينهم قاتل كل فريق معه حلفاء. شوف بقى الجمله هنا جايه لك منين، اللي هي ايه؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. منين يا رب نقتل انفسنا؟ انتم هؤلاء دي على مين؟ على اليهود اللي كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم ازاي احنا بنقتل انفسنا؟ احنا ما بنقتلش انفسنا. لا، ما انتم مش واخدين بالكم ان يهود بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم كانوا حلفاء الخزرج وغيرهم بنو قريظه اللي هم كانوا حلفاء الاوس، كانت بتقوم ما بينهم حروب جامده جدا، فكان كل فريق بيقتل فريقه، كان كل فريق بيقتل قصدي ايه، ها، الفريق الثاني. فاليهودي كان بيقتل اعدائه اللي هم مين؟ اللي هم يهود زيه، اللي هم يهود زيه. وده حرام في دينهم وفي نص كتابهم اللي هو التوراة، حرام. كانوا بيخرجوا بعض من بيوتهم، بيطردوا بعض، كانوا بينهبوا الأساس والأمتعة والأموال بتاع بعض. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسرى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. أيوة، استفكوا. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح هم في إيمانهم بالتوراة في النقطة دي اللي هم يقتلوا كل واحد، كل فريق يقتل التاني، خلاص ما بيعملوش بالتوراة، مع انه حرام ان يهودي يقتل يهودي، لكن ما لهمش هم دعوة، ما بيشغلوش بالهم ولا بيسمعوا الحتة دي خالص. طب لما يجوا بقى يخلصوا الأسرى بتوعهم بقى من ايدين بعض يعملوا ايه بقى؟ يدفعوا فدية وياخدوا الأسرى وبتاع مش عارف ايه، يقولوا لا احنا نحكم التوراة ونشوف التوراة هتقول ايه ونعمل زي ما هي ما بتقول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ايه ده ايه ده؟ إيه ده؟ الآية دي بقى جامدة جدا. إذا إذا هو أنت بتحكمي الشرع في حتة وبتسيبي بقية الحتت؟ هو أنت بتحكمي الشرع في جزء في حياتك وبتسيبي الأهواء تتحكم في بقية حياتك؟ إزاي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب ثم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون إيه؟ ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك؟ لحظة لحظة هجيب الشيخ. بالإثم والعدوان، أي تتعاونوا عليهم بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وإذا وقعوا في الأسر فاديتموهم ودفعتم المال لتخليصهم من الأسر. وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إزاي أنتوا كنتوا تطردوهم من بيوتهم، وإزاي تحرقوا بيوتهم، وإزاي تقتلوهم، إزاي وهو محرم عليكم؟ فتؤمنون ببعض الكتاب، يعني تؤمنون ببعض أحكام التوراة، تمام، وتكفرون ببعض اللي هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم. إزاي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإن الإيمان يقتضي الأخذ بشرائع الدين كاملة دون تذوق وانتقاء. مش تاخديلي حتة على مزاجك وتسيبي بقية الحتت، مش في الميراث تقولي أورث على شرع الله، وفي الحجاب تقولي لا ما تحجبش على شرع الله، مش في دي في معاملتك لأهل ذوق لأهلك أنت تقولي ده أمي وأبويا وبري وحبايبي وأهلي وناسي، وفي علاقتك بأهل زوجك تخليه يقطع علاقته بأمه وأبوه وأهله وناسه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أنت مش بتفكري أن أنت فيهم هتتحاسبي فيه قدام ربنا؟ إذا وأنت مش متخيلة أن أنت هتقومي يوم يقوم الناس لرب العالمين، أنت ليه بتطففي كده؟ ليه أنت لما بتبقي عازمة أهل زوجك بتبقي مش طايقة أن أنت تعملي لهم كيس لحمة؟ وليه لما أهلك بيبقوا جايين لك بتبقي عايزة تعملي لهم اللي في التلاجة وفي تلاجة الجيران وفي تلاجة الدور السابع كمان؟ ليه؟ لأن في تطفيف في المعاملات. وطبعا احنا عارفين ان احنا اول ما بنعرض الكلام ده ايه اللي بيتقال؟ لا والله ده انا بعامل كل واحده مع نفسها واقفي. شوفوا والله العظيم يا اخوات انا بحب جدا ايه، عري نفسك قدام نفسك، عارفه اللي هو حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتجهزوا للعرض على الجبار. كل واحده تحاسب نفسها، محدش مسائلك، محدش محاسبك، انت محاسبه نفسك، انت محاسبه نفسك، هي دي. كل واحده عارفه هي بتعمل ايه، وهذا خلاف مقتضى الإيمان ولا يجوز بحال من الأحوال. والله تعالى قال في مثل هؤلاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالهمزة هنا أفتؤمنون للإنكار أي استفهام إنكاري. وانظر الوعيد بقى اللي ذكره بعدها، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. الخزي معجل لهم في الحياة الدنيا، طب وبعد كده العقوبة في الآخرة بالرد إلى أشد العذاب. شوف يقولك إيه، إلا خزي في الحياة الدنيا، ده عذاب لوحده ده، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى دل ذلك على إيه؟ على إن من أعظم الجرائم والمنكرات إن الإنسان ياخد من الدين إلا على مزاجه واللي بيوافق هواه ويسيب الباقي، ده من أعظم الجنايات. الله سبحانه وتعالى توعد أصحاب هذا بخزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. فإذا كان هذا الوعيد قد توجه على بني إسرائيل في هذا الفعل المشين، فما بالك بقى بالأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لهذه الأمة أو لأحد من أفرادها أن يؤمنوا ببعض القرآن ويكفروا ببعض؟ لأن طبعا هنا الكلام إيه، العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، خدناها في أسباب في علوم القرآن، صح ولا لأ؟ العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. العموم اللفظ بيقول إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه، ربط الموضوع بالعله اللي هو ايه بقى، اللي هو بياخد حته ويسيب حته. ولذلك فان مقتضى اخذ الكتاب بقوه ان ياخذه بكماله وشموله بجد واجتهاد، اما ان يبحث عما يوافق هواه سواء كان ذلك ابتداء او كان ذلك استفتاء. يعني ايه بقى؟ يعني سواء انت من نفسك كده جيت قرات الكتاب ورحت واخده حكم ماشي عليه، او سواء ايه بقى استفتاء. يعني استفتاء يعني رحت سالتي فلانه الفلانيه او سالتي فلان الفلاني وما عجبكيش سؤاله فبتروحي لغيره، فايه اللي هو ايه، بيدور على هواه، يعني بيدور على هواه. طيب افتؤمنوا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. الحياه الدنيا سميت حياه دنيا لانه قبل الاخره في الزمن، الحياه الدنيا ولدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة، فهي إيه؟ دنيا. ليه تسمت الدنيا بالدنيا؟ ليه؟ قال لك علشان هي إيه؟ أولاً قبل الآخرة، خلاص؟ ثاني حاجة عشان هي دنية. يعني إيه دنية؟ بالنسبة للآخرة دنيا، يعني حقيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وكما قال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. هي دي الحياة الدنيا، هي دي حياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ده ليه؟ علشان هم خلفوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي في إيديهم. ويوم القيامة، يا ترى يوم القيامة ليه تسمى يوم قيامة أخي؟ أولاً لقيام الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى أول حاجة ليه تسمى يوم قيامة، يوم القيامة، يوم القيامة؟ لأنه الناس هتقوم فيه لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثانيا لقيام الأشهاد كما قال سبحانه وتعالى ويوم يقوم الأشهاد. ثالثا لقيام الروح والملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. نهاية الآية وما الله بغافل عما تعملون. وده بقى فيه ما فيه من الوعيد لمن عصى أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفل عن شيء. ليه؟ لكمال علمه، لكمال إحاطته، لكمال حكمته سبحانه وتعالى. واحنا زي ما احنا قلنا امبارح اتكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى واسماء الله سبحانه وتعالى، ايضا صفات الله سبحانه وتعالى في منها صفات ثبوتيه. يعني ايه ثبوتيه؟ طبعا هنا العلم الكامل، الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء. ليه لا يغفل عن شيء؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. ودي قاعده، دي قاعده اللي هو ايه؟ اللي هي ان في صفات ثبوتيه وده الغالب. يعني ايه الثبوتيه؟ زي مثلا ايه؟ صفه العزه، الحكمه، الرحمه، العلو، الاستواء، كل دي من الصفات الثبوتيه. النوع الثاني من الصفات، الصفات السلبيه. ومن هذه الصفات السلبيه ما كان بصيغه النفي اللي هي ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. يبقى ده يدل على ايه؟ على كمال حياته وقيوميته. لان السنه ايه؟ هي السنه مقدمه النوم. ومقدمه النوم دي بتفيد ايه؟ بتفيد الضعف، بتفيد النقص في الحياه. مش ربنا سبحانه وتعالى بيتوفانا، ها؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى معنى كده ان مجرد النوم ده ايه؟ في نقص في الحياه، انا ما ببقاش موجوده. والواحد هو نايم بيبقى موجود فعلا، ما بيبقاش موجود، تحس انه ميت، منفصل عن الحياه الدنيا اصلا. يبقى اذا في صفات سلبيه التي يسبقها بايه؟ بنفي، لا تاخذه سنه ولا نوم. اذا الله سبحانه وتعالى كامل الحياه وكامل القيوميه، وهكذا النوم نقص في الحياه، فهذا يدل على كمال حياته. وحينما ينفي عن نفسه الظلم فان ذلك لكمال عدله. ولا يؤوده حفظهما، اي لا يعجزه او لا يثقله، وده يدل على كمال ايه؟ كمال قدرته. يبقى كل صفه منفيه عن الله سبحانه وتعالى قصادها صفه ايه؟ قصادها صفه كمال. لا يؤوده حفظهما، يبقى هنا نفي الايه؟ نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى، نفي الثقل عن الله سبحانه وتعالى. يعي بخلقهم، يعني ما تعبش سبحانه وتعالى عما يصفون. قصادها ايه بقى؟ كمال الايه؟ كمال القدره، كمال القوه، وهكذا. وما الله بغافل عما تعملون. ده ايه بقى؟ وما الله بغافل، اهو ده ايه بنقول عليها ايه؟ صفه سلبيه، عدم الغفله. طب مقابلها ايه صفه كمال؟ كمال العلم، كمال الاحاطه، كمال الحكمه. فبصره نافذ في خلقه ولا يفوته شيء من احوالهم. اولئك اللي هم اللي توصفوا بقى بهذه الذكر، بهذه الوصفات القبيحه، الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. الله سبحانه وتعالى بقى هنا بيجيبها لك بقى ايه؟ بيصرحك بقى، بيوريك نفسك بقى، عارفه اللي هو ايه؟ بيوريك عيبك، بيوريك مرضك. ايه هو يا رب مرضي؟ اللي هو بقى ايه؟ الشيء او السبب اللي اوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والايمان. عايزه مثلا ايه؟ اورث على الشرع، تمام، او لا مش عاجبني ان انا اورث على الشرع عشان انا هاخد النص بس مثلا. طيب عاجبني مثلا ان انا مثلا ايه؟ وبالوالدين احسانا، ان ابويا وان عيالي يبروني ويحسنوا الي، تمام. لكن مثلا مش عاجبني موضوع العفو ده، ولا بحاول فيه ولا عاوز احاول فيه، وعاوز افضل ادعي على رضواني لغايه ما اموت. طيب ايه بقى؟ ايه بقى اللي بيخليكي كده ان انت عايزه تاخدي حته وتسيبي حته؟ شراء الحياه الدنيا بالاخره. شراء الحياة الدنيا بالآخرة يعني إيه؟ يعني استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اختاروها وآثروها على الآخرة. اشتروا الحياة الدنيا وباعوا الآخرة خالص. ومسكين هذا، مسكين هذا الذي يشتري جيفة منتنة ينفر الناس من رائحتها بجوهرة ثمينة يتمنى الناس اقتنائها. مسكين لأنه لا عقل له ولا إدراك، ساء فعله وساء حاله، مغبون يعني مخموم، لأنه لا يميز بين الغص والسمين، ولا يفرق بين الطيب والخبيث، ولا يعلم كم بين الحقير والسمين. وده نفس المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه من كام صفحة، اللي هي إيه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومع ذلك فهذا الذي اشترى جيفة منتنة بجوهرة ثمينة أحسن حالا ممن باع آخرته بدنياه. يا لها من خسارة، وما أشد غبنه، وما أقبح فعله. فالدنيا، الدنيا دار ابتلاء يا أخي، إذا أو حلت.
صدق.
يعني ايه؟ لما تحلو قوي قوي تلاقيها ايه؟ تلاقيها باظت، تلاقيها جابت غم، تلاقيها قلبت معاكي. واذا اينعت نعت، عارفه اللي هي ايه؟ حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. الله اكبر. اول ما يظن اهلها انهم قادرون عليها واتت زخرفها وبقى عندهم المال والعيال والضيعات والعربيات وبقت مفيش بعد كده، ايه اللي يحصل؟ عود الجرجير، عود الجرجير ايه اللي هيحصل؟ هيتفتفت ويصفر واصبح هشيما تجروه الرياح. اذا حلت او حلت، واذا اينعت نعت، لا يدوم لها نعيم ولا تبقى لها لذة، فهي اشبه ما تكون بالسراب، وهي مثل الزهرة سرعان ما تزبل وتذهب نظراتها. أما الآخرة، الله أكبر، وما أدراكم ما الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. الآخرة للمؤمن نور يتلألأ. عارفة أنت كده لما تبقي واقفة في مكان وعمالة تبص لبعيد وشايفة مثلا قصر مليان مليان استرس كده ولولي وزبرجد وزمرد وعمال يلالي كده ويلعلط زي ما بيقولوا، عارفة انت كده؟ الآخرة للمؤمن مستنيها كده، عمال يبص لها كده. مين فينا، مين فينا شايف الآخرة كده؟ مين فينا أصلا بيفكر في الآخرة أساسا؟ هكذا المفروض تكون الآخرة بالنسبة للمؤمن. هو ده اللي خلى الناس الصحابة لما كانوا بيدخلوا المعارك ويجوا يموتوا ولا يتقتلوا يقولوا ايه؟ باخن باخن، انا لسه هاكل الثلاث تمرات دول، قوموا الى جنة عرضها السماوات الارض. الصحابي قال ايه؟ داخن داخن يا رسول الله، وراح جايب واخد التمرات ورميها، انا لسه هاكل. ايه ده؟ هو ليه عمل كده؟ لا، هي نفوسهم كانت ايه بجد؟ كان الاخيرة بالنسبة لهم نور يتلألأ. هو شايف الجنة وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وسمع صوت ربنا سبحانه وتعالى وهو يسلم عليه في الجنة. هو نور يتلألأ، نعيم لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، لا يفارقها ولا تفارقه أبدا، ما بينساش الأخيرة أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذا من اللذات. ليه يا رب؟ ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا يعني إحنا عايزين ننكد على بعض؟ لا لا، مش كده خالص. بس أنت لما تذكري الموت، لما يذكر في ضيق إلا وسع، تبقى أنت قاعدة في حتة ضيقة وفي شقة صغيرة مش عارف ايه، تفتكر الموت تقولي ايه ده؟ انا هروح لايه؟ ده انا هروح لجنة عرضها السماوات والارض، واروح كذا واروح كذا. وما ذكر في واسع الا ضيقه، وشوفي انا بقى قاعده والدنيا بروح حواليا ومش عارف ايه، افتكر ان هنزل في متر في متر والناس هتحط فوق ايه الاسمنت والتراب، واسمع قعر اللي عليهم وهم ماشيين وسايبني، حتى عيالي هيسيبوني وزوجي واهلي وامي وابويا كلهم هيسيبوني ويردموني ويمشوا، وهيروحوا يتغدوا ويتعشوا وياكلوا ويشربوا ويضاجعوا أزواجهم ويضاجعوا زوجاتهم وهيشوفوا حالهم ومحالهم. إحنا عشنا إزاي أخواتنا بعد أبهاتنا وأمهاتنا؟ عشنا إزاي وإن كان هناك دموع وإن كان هناك فراق؟ لكن عشنا إزاي؟ عايشين وكمان ومش عايز أقولك كمان بننساهم وبيجوا على دماغنا مش كل يوم يعني بندعي لهم. فالفطن اللي بجد فاهم صح هو اللي يحط على طول الآخرة قدام عينه. عشان كده شوفي الجواب لما انت تسألي مثلا، هو ده عنده عقل ده اللي بيبيع الحياة الدنيا بالآخرة؟ هو ده عنده عقل ده بجد؟ يعني هو متخيل، انت متخيلة هو بيعمل ايه؟ اما مثلا تيجي تقولي له هو انت متخيل بتعمل ايه؟ انت بتشتري ايه بايه؟ هو انت بجد بتسمع؟ هو انت بجد بتبصر؟ شوف الجواب لما قالوا بقى، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. الله اكبر. احنا لو كنا فعلا عندنا عقل بنعقل بيه، ولو كان عندنا بصر بنشوف بيه، ولو كان عندنا ود بنسمع بيها، ما كناش بقينا هنا في اصحاب السعير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا يخفف عنهم العذاب، العذاب باقي على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون، بل هم شنار. الآية دي تفيدني بإيه بقى؟ تدبر بقى، ها تعمل فيها إيه بقى؟ ما تهتميش بمدح الناس ولا تهتمي بذم الناس، لان ده ولا ده بيضر ولا ده بينفع، لكن لازم ان انت تكوني ايه المحرك الرئيسي ليكي الخوف من ذنب الله والفرح بفضل الله. هو ده، خافي تبقي مذمومة عند ربنا. عشان كده بقولك دايما عند مين؟ ها انتي اللي هنا وانتي اللي هناك وانتي بتعملي اللي انت بتسوي لنا. السؤال تاني السؤال نطرحه تاني، انا كده عند مين؟ عند ربي ولا عند الناس؟ عند الناس الله اعلم انا عند ربي ايه. هي دي. فكما قام رجل فقال يا رسول الله ان حمدي زين وان ذمي شين. يعني انا لما اقول لواحد انه كويس يبقى خلاص الدنيا كلها قالت عليه كويس، ولما اقول لواحد انه وحش يبقى الدنيا كلها بتقول عليه انه وحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، الله اكبر، ذاك الله عز وجل اللي فعلا حمده زين وذمه شين، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي فعلا تهتمي جدا جدا بنظرك بشكلك عنده بصفتك عنده بمقدارك عنده، هو الله سبحانه وتعالى. فالوعيد الشديد لمن أرضى الناس بسخط الله تعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله بسخط الناس رضي الله وأرضى الناس عنه، ومن يلتقي دايما الحته دي يعني تزرعيها في عيالك. بص يا بنتي، بص يا ابني حبيبي، اهم حاجه ان ربك يرضى. ربك اصل يا ماما الناس وبيقولوا عليا ان انا كذا، وبتقول عليا ان انا مش موضه، وبتقول عليا بيقولوا عليا ان انا مدهوله، وبيقولوا عليا كذا، وبيقولوا عليا كذا، وبيقولوا عليا كذا. بص يا حبيبتي عايز اقول لك على حاجه، بص يا بنتي عايز اقول لك على حاجه، انت ارضي اللي فوق السماوات السبع ده، لو رضي هيخلي كل الناس ترضى عليكي، واقسم بربي هذا حق. لو هو رضي هيسخر لك طوب الارض، هيبقوا شايفينك نجم في السماء، هيبقوا شايفينك شمس متلألئه. ليه؟ عشان اهم حاجه عندك رضا الله سبحانه وتعالى بنظرك فوق. فاكرين كده الست اللي انا حكيت لكم عليها قبل كده، اللي كانت في المسجد في الصفا والمروه، واللي كانت فقيره ومش لاقيه ومحتاجه وماشيه في الصفا والمروه، وجالها شيخ، شيخ من شيوخ الحرم، حاجه كبيره فخمه وضخمه، فدخل باين عليها علامات العوز والمسكنه والحاجه، خدت الفلوس في ايدها وما بصتلوش، بصت للسماء وقالت له هو انت سمعتني يا الله؟ هو انت سمعتني؟ الحكايه دي كل ما بحكيها جسمي بيقشعر. هو انت سمعتني يا رب؟ هي اصلا مش شايفه الناس اساسا، ولا شايفه الراجل اللي معاها اللي اداها ده ادها ايه، ولا هي منها ربنا. هو انت سمعتني عشان كده بعتلي الراجل ده؟ هي دي. هو صاحب فضل عليكي بفضل الله سبحانه وتعالى ان هو ارسله اليكي. هي دي. بس تعالى ان فلا يمكن ان يتحقق للانسان مطلوبه من اللذات او العز اللي هو بيرجوه او التمكين او نحو ذلك وهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فمن اراد الفلاح والنجاح والعزة في الدنيا والاخره فعليه أن يأخذ بشرع الله كما جاء زي ما هو من غير تفريق. عشان كده هتلاقوا في آخر السورة، في آخر سورة البقرة، لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طب اللي قبلها بقى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. مفيش حاجة عندنا اسمها تفريق، مش هناخد الحتة دي مثل الحتة دي، مش هناخد لا 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 لا، لا نفرق بين أحد من رسله، من غير تفريق بين الرسل، وكذلك من غير تفريق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. شوفي بقى نفس المعنى، جالهم رسول اهو، بس الرسول اللي جاي ده للأسف الشديد معاه حاجات احنا مش حابينها، يعني شايفينها ان هي مش على هوانا، يعني استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني ولقد أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة. موسى عليه السلام ابن عمران هو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وأحد أولي العزم من الرسل الخمسة. مين هم أولي العزم؟ طبعا سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى كليم الله، سيدنا عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا موسى إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأيد الله سبحانه وتعالى هذا البعث وهذا الإرسال بآيات شاهدات على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى مشروعية التوراة. تمام؟ أصبح تأخر. من المعجزات اللي سيدنا موسى أرسل بيها، وطبعا دي كان أمر خارق للعادة يعني ويخالف قوانين الطبيعة و كتير جدا طبعا، اللي هي بقى طبعا إلقاؤه للعصا اللي تحولت إلى ثعبان، لأن طبعا قومه كانوا بيشتهروا بالسحر والشعوذة، فربنا سبحانه وتعالى مدوا بمعجزة الأفعى اللي هي تحولت، أو الأفعى اللي تحولت لعصا، العصا اللي تحولت لأفعى وما إلى ذلك. تمام. وقفينا أي أتبعنا، قال ابن قتيبة وهو مأخوذ من القفا، يعني إيه الأفة اللي في ظهر الراس ده، خلاص قفينا يعني أتبعنا. قفوت الرجل إذا سرت في أثره، قفوت يعني إيه، يقول لك القافية تسير، يعني إيه اللي ماشي ورا الإبل، اللي ماشي ورا الحصينة، خلاص يبقى قفوت الرجل أي إذا سرت في أثره. والمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل على أثره رسلا جعلهم تابعين له، وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعد. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أعطينا من الآيات البينات الظاهرات الواضحات الدالة على نبوته عليه السلام. طبعا سيدنا عيسى قومه كانوا بيشتهروا جدا بالبراعة في الطب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطى معجزة سيدنا عيسى، أو أعطى معجزته، وكانت إيه هي؟ إبراء الأكمة والأبرص، إن هو كان بيخلي الناس تخف، يعني بيخفف الناس، وإحياء الموتى، خلاص؟ وجعلها آية لقومه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن،
يا أستاذة دعاء الصوت راح.
طبعا هنا فيها حاجتين، طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش على حد ابن حد إلا في الأنبياء إلا سيدنا عيسى ابن مريم، خلاص بخلاف سائر الأنبياء. يعني أول حاجة بيان إنه مولود، شوفي الجمال بقى، إنه إيه مولود، ابن مريم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش على موسى بن عمران مثلا، خلاص ما قالش مثلا يوسف بن يعقوب، ما قالش كده على اي نبي من الانبياء، لكن سيدنا عيسى بالذات عشان ربنا سبحانه وتعالى بعلمه المحيط يعلم ان النصارى هيذلوا في اللي هم ذلوا فيه وهيقولوا ان هو ابن الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ابن مريم، يبقى بيان ان هو مولود خلاص، والله سبحانه وتعالى لم يولد، يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه ملوش ولد. تاني حاجه نسبته الى مريم بانه ابنها، ليس هو ابن الله، ان هو ايه ابنها، هي هو مش ابن الله خلاص، وهو مش إله، هو مولود، الله سبحانه وتعالى لم يولد. يبقى انتوا كيف، يبقى هو هنا كلمة ابن مريم بترد على طائفتين من النصارى، الطائفة اللي بتقول ان هو إله، طب ازاي هو يبقى إله وهو اتولد والله سبحانه وتعالى لم يولد، واللي بتقول ان هو ابن الإله، طب ازاي واحنا اصلا ايه بنقول ان هو نسب الى مريم عشان هو ملوش ايه ملوش اب. تمام كده، يبقى هي ايه، يبقى هنا موضوع ابن مريم في القرآن كله تستنبطي منها الحاجتين دي، بتردي على طائفتين، الطائفه اللي بتقول ان هو الله بتردي عليها، بتقولي ازاي اذا كان هو مولود ابن، وبتردي على الطائفه اللي بتقول ابن الله، لانك بتقولي ايه طب ازاي ابن الله والله وامه مريم ومالوش ايه ومالوش اب، بدليل ان هو مذكور ابن مريم مالوش اب. وهو ايضا كما قال الدكتور خالد السبت، عيسى عليه السلام لا يكاد يذكر الا منسوبا لامه عيسى بن مريم، فهذا يؤخذ منه التذكير بالمعجزه لأن وجد من غير أب، لأنه وجد من غير أب، فهذه آية خارقة للعادة، خارجة عن المعهود أن يوجد مولود من غير أب، بإيه؟ بنسخ الملك سبحانه وتعالى، فهذا تذكير بالمعجزة وتذكير متجدد. تاني حاجة تشريف لأمه، حيث ذكرت في أشرف كتاب في القرآن، وقد رماها اليهود بما هي منزهة عنه، إن هي إيه؟ إن هي زانية. فجاء ذكرها في القرآن تشريفا لها، وهي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن سبحان الله، والباقي لا تذكر أسماؤهم، زي مثلا امرأة فرعون، امرأة عمران، لا يذكرش اسمهم، لكن سيدة مريم ذكر اسمها، يا مريم كنتي لربك وسجودي، شوفي في أكثر من سورة سبحان الله. وأيدناه بروح القدس. اختلف بقى ما هو روح القدس، هل الصحيح أنه هو جبريل ولا مين هو روح القدس؟ قول الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين، وهذا هو الصحيح أنه هو سيدنا جبريل عليه السلام، قوله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا اللي هو سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، زي ما دافع عني حسان بن ثابت، أنت كمان يا رب أيده بإيه؟ بروح القدس. وهنا أيد الله سبحانه وتعالى عيسى بروح القدس اللي هو جبريل، ونزول الملك بحد ذاته على النبي صلى الله عليه وسلم ده يعتبر تأييد على أي لأي قصد نبي، ده يعتبر إيه؟ تأييد. وهذا ذكر في جملة الحكم من نزول القرآن منجما متفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في كل نزول، يعني خلي بالك معايا، نزول سيدنا جبريل عليه السلام على أي نبي من الأنبياء ده يعتبر إيه؟ ده يعتبر تأييد، أيدناه بروح القدس. تخيلي بقى أن القرآن بقى نزل منجما، يعني إيه منجما؟ يعني كان كل ما يحصل حادثة أو يتسأل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ينزل الآيات، حادثة الإفك ينزل الآيات، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها ينزل الآيات، يسألونك عن المحيط ينزل الآيات، يسألونك عن ذي القرنين ينزل الآيات، وهكذا كل تجديد وتجدد بنزول الروح القدس اللي هو سيدنا عيسى سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيه؟ يعتبر تثبيت. يعني إذا كان الإنسان يلقى يعني يعني ما يلقاه من الثبات والانشراح في الصدر بلقيا الناس من أهل الصلاح أو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام يقول تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الله أكبر، شوف ابن القيم يقول إيه، بيقولك إحنا كنا بيبقى فينا اللي فينا من الهم والغم والغلب، وإحنا عارفين إن الأرض دائت بينا خالص، أول ما نروح للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ونشوف كده نظرة الإيه النعيم على وجهه، ونشوف كذا ونشوف كذا، يقولك أول ما نشوف ونسمع كلامه ونطمئن لحديثه كل اللي جوانا ده يروح ولا كأن حصل خالص، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فعلا فعلا الواحد ساعات كده بيبقى فيه ناس كده أهل صلاح حسبهم كذلك وأنا نزلتهم على الله، الواحد كده بيبقى مشتاق يقعد معاهم، مشتاق يقعد معاهم بس عشان إيه؟ ينشرح صدره وينجلي. يعني مش لازم تتكلمي على فكرة، مجرد إن أنت تبصي بس، تبصي لوجوههم بس كده يثبتوكي. فكيف بمجيء الملك، فكيف بمجيء سيدنا جبريل، فإن هذا يحصل به من قوة الفؤاد والثبات اللي بيتجدد مع ما يتجدد من كيد الأعداء ومكرهم، فيتحقق بذلك الإيه؟ الثبات. كذلك اللي مثبت به فؤادك، موضوع التجديد نفسه ونزول سيدنا جبريل كذا مرة مرارا وتكرارا ده إيه؟ يعتبر إيه؟ ده نوع من الثبات والتثبيت والتماسك وهكذا. عشان كده احنا بنقول بقى زي ما سيدنا جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية عشان يثبته، حضورك لمجالس العلم هو جزء من هذا التثبيت. تاني، زي ما سيدنا جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن على قلبه ليثبته بالقرآن منجما، حضورك يا أختي الحبيبة لمجالس العلم مرارا وتكرارا، كل يوم بتطرق طرقة، كل يوم بتحط نقطة، كل يوم بتعمل كذا، ده هو ده تثبيتك. كما كان سيدنا جبريل يثبت النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه بالقرآن وبالتأييد، أنت أيضا العلم يثبتك بالتأييد. وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وهو سيدنا جبريل عليه السلام. إن شاء الله نكمل التدبر بتاعنا بكرة بأمر الله في الكلام عن التأييد الرباني لسيدنا جبريل لسيدنا عيسى عليه السلام من خلال سيدنا جبريل. جزاكم الله خيرا أخوات، أحسن الله إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم على خير غدا إن شاء الله. السلام عليكم.